أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الكلام يقع في محاولة الجواب على الإشكال الذي أفاده الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف، وهو الإشكال الأول. على الاستدلال بفقرة ولا ينقض اليقين بالشك في الرواية على الاستصحاب، وخلاصة ما أفيد أن تطبيق الاستصحاب في المقام يعني الإتيان بالركعة موصولة، وهذا ما يتنافى مع مذهب الإمامية، فلا بد من الإتيان بها مفصولة، وهذا ما يعني أننا لا نطبق الاستصحاب في المقام. أول جواب على هذا الإشكال هو ما أفاده الشيخ الأنصاري نفسه، وتبعه عليه الشيخ النائيني والمحقق العراقي رضوان الله عليهم جميعا وجماعته. إذ أفادوا أنه يمكن القول بأن المراد من ولا ينقض اليقين بالشك كبرى الاستصحاب، ولكن تطبيقها على المورد يكون تطبيقا صدر تقية من الإمام عليه السلام، إذ يظهر من الجمل المتعاقبة بعد ذلك وما اختاره الإمام عليه السلام من جواب في المقام بطريقة غير مباشرة، هو أن الظرف الذي كان يتحدث فيه الإمام لم يكن ظرفا عاديا يبين فيه الحكم الشرعي بشكله الكامل وبأسلوب مباشر وصريح، فيكون تطبيق الاستصحاب في المقام من قبيل قول الإمام عليه السلام للمتوكل أو غيره من حكام وطواغيت بني العباس: ذاك إلى الإمام إن صام صمنا وإن أفطر أفطرنا، حيث أن الكبرى المذكورة كبرى صحيحة وسليمة في أن إثبات الهلال في بداية ونهاية شهر رمضان من شؤون وصلاحيات إمام المسلمين، غاية الأمر أن تطبيقه على المعتصم أو المتوكل قد صدر تقية من الإمام عليه السلام، وكون التطبيق تقية لا يلغي بوجه ما رمى إليه الإمام صلوات الله وسلامه عليه من الإفادة لهذه الكبرى، أي كبرى الاستصحاب. وهذا الكلام أقصى ما يثبته هو إمكانية تطبيق الاستصحاب في المقام بمعنى كونه هو المراد من قوله عليه السلام ولا ينقض اليقين بالشك. ولكنه لا يثبت استظهاره من الرواية، وهذا يكفي للجواب على إشكال الشيخ، إذ هذا الكلام لم يصدر من الشيخ والجماعة لإبراز الجواب، بل إنما صدر لأجل رفع المانع وهو عدم توفر أركان الاستصحاب في هذا المقام. هذا ما أفيد في أصل الجواب. ثم أضاف إلى هذا الجواب المحقق العراقي إضافة نؤجلها فعلا. هذا الجواب استشكل فيه غير واحد من المحققين، وبعض الإشكالات تعود إلى إنكار حمل الرواية على التقية، إما بدعوى أن الإمام عليه السلام قد أجاب في الفرع الأول بصراحة بأن الإتيان بالركعة يكون بشكل مفصول، إذ أفاد أنه يؤتى بالركعة بفاتحة الكتاب، وعطف عليه السلام الفرع الثاني على الفرع الأول مفيدا بالإتيان بركعة، وبنفس العبارة قام فأضاف إليها ركعة، ما يعني الإتيان بالركعة مفصول أيضا، وهذا يتنافى مع المشهور من مذاهب العامة القائل بأن البناء يكون على الأقل وأن الركعة يؤتى بها موصولة، وهذا يدفع التقية في المقام. مضافا إلى أمور أخرى تقدم التعرض لها منا عندما تحدثنا عن فقه الرواية فلا نعيدها. والجواب على هذا الكلام بما يناسب المقام ولا يلزم منه تكرار ما تقدم بأسره، وأننا لم نكد إلى الآن نفهم من أين فهم من يفيد هذا الكلام أن الإمام قد صرح في الفرع الأول بالإتيان بالركعة مفصولا، إذ غاية ما قاله الإمام قام فأضاف إليها ركعتين، وصحيح أنه عطف الفرع الثاني الذي تبرع بذكره على سابقه وبنفس العبارة، وقد ذكر بعضهم لإفادة صراحة الإتيان بالركعة مفصولة بما ينافي التقية بزعمه أن الإمام قد صرح بأن الركعتين يؤتى بهما بفاتحة الكتاب، ومن المعلوم أنه لا تتعين الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة، بل هي أحد الخيارين في التخيير بينها وبين التسبيحات الأربع، وهذا لا ينطبق إلا على مذهب الإمامية من الإتيان بالركعة مفصولة. وهذا الكلام لو سيق لإثبات كون الركعة مفصولة بنظر الإمامي لكان كلاما قابلا للقبول ولا إشكال فيه. أما وقد سيق لنفي صدوره تقية فهو إنما يتم لو كان الإتيان بهذه الركعة بالفاتحة أو بهاتين الركعتين بفاتحة الكتاب ينافي التقية على مذاهب القوم، ولكن ذلك لا يكاد يصح إذ وجدت جماعة من علمائهم يفتون بأن ركعة الشك يؤتى فيها بفاتحة الكتاب، وقد ذكرنا هذا سابقا في بدايات الحديث في فقه الرواية. وأما محاولة السيد الخوئي رضوان الله عليه القول بأن نفس قوله عليه السلام قام فأضافه ظاهر في ذلك في الفصل، بالإضافة إلى قراء أخرى في الجمل المتعاقبة، فإننا نقول إن مثل هذا التعبير كما يتناسب مع الفصل يتناسب مع الوصل، إذ الإضافة لا تعني إلا الضميم، وكأنه قال قام فضم إليها ركعة أخرى أو ركعتين. والصحيح أن من يريد أن يفهم الرواية عليه أن يفهمها بحسب مداليلها اللفظية لا بحسب المرتكز في ذهنه من الخارج، خصوصا في مقام بحثنا. يعني لو أن خالي الذهن أو غير الإمامي كان في المجلس وسمع هذه الجملة فهل يفهم منها فصل الركعتين أو فصل الركعة في الشك بين الثلاث والأربع؟ قام فأضاف إليها ركعة أخرى. بل إن الإمامي الذي لا يعرف أحكام الشك وقد يكون زرار واحد منهم أيضا، بناء على أن الرواية ربما كانت صادمة عن الإمام الباقر لأن عن أحدهم عليهم السلام في بدايات وفودي على الإمام، مع علمه بأن الصلاة ذات وحدة في ركعاتها لا يفصل فيها، فإنه لا يكاد يفهمه من هذا الكلام سوى الإتيان ببقية الصلاة. قام فأضاف إليه ركعتين، يعني بنى على الركعتين المتيقنتين وجاء بركعتين لا أكثر ولا أقل. نعم الإمام عليه السلام بعد أن أجاب بهذا الجواب الظاهر في حد نفسه في الركعة أو الركعتين الموصولتين بدأ بكلامين كبروية فأفاد ولا ينقض اليقين بالشك، ثم عطف الجمل المتعاطفة ولا يدخل بل ينقض الشك باليقين ولا يدخل أحدهما بالآخر ولا يخلط ولا إلى آخره، بما يثير استرابات السامع، فإما يفهم حينئذ التنبيه على فصل الركعة، وإن كان هذا بمفرده لا يكفي للتعليم لأن عليه أن يقول يتشهد ويسلم عن ثنتين في الفرع الأول وعلى الثالثة في الفرع الثاني بالبناء على الأكثر ويكبر تكبيرة إحرام وإلى آخره. هذا كله لا يكاد يفهم من مجرد أنه يؤتى بفتحة الكتاب، إلا عند المرتكز في ذهنه أن تعين الفتحة لا يكون إلا في صلاة مستقلة. وعلى هذا الأساس فإن هذه الجمل أقل ما يقال تثير تساؤلا وتثير شبهة عند السامع ليتابع الموضوع. وما كان الإمام عليه السلام ليختار سبيلا من هذا القبيل لولا أنه أراد إفادة المطلب بأسلوب غير مباشر وغير صريح وغير واضح من هذه الرواية. وهذا ما نعنيه بالتقية في المقام، وليس ما يظهر من بعض الكلمات من أن التقية تعني قول خلاف الحق بشكل صريح، إذ للتقية أساليب متعددة، ولعل من أبرز الأساليب المستخدمة من قبل أئمتنا عليه السلام عليهم السلام جميعا معاريض الكلام والكنايات بما يقبل للحمل على بعض مذاهب القوم. نعم، أفاد المحقق العراقي رضوان الله عليه أنه بناء على هذا الكلام سوف لا يكون تطبيق الاستصحاب في المقام مبنيا على أصالة الجد، إذ لن يكون التطبيق جادا من قبل الإمام عليه السلام. هذا معنى صدوره تقية. ويدور الأمر حينئذ بين انتفاء أصالة الجد في الكبرى أي في نفس الاستصحاب، وبين انتفاء أصالة الجد في التطبيق. وقد يقال بأن الأصلين يتنافيان ويتساقطان. توضيح كلامه أنه يحتمل أن تكون الكبرى صدرة غير جادة، لأن تطبيقها في المقام غير جاد فقط، فأفاد أن الصغراء أي التطبيق واضح في أنه غير جاد سواء كانت الكبرى جادة أم غير جادة. وحينئذ فإن أصالة الجد في التطبيق ساقطة على كل حال، فلا تنافي إجراء أصالة الجد من قبل الإمام عليه السلام في الكبرى، وأن قوله ولا ينقض اليقين صدر جادا لإبراز هذه القاعدة الكبروية، نظير ذاك إلى الإمام إن صام صمنا وإن أفطر أفطرنا. وهذا الكلام يشبه ما يقال عادة في إجراء الأصول في أطراف العلم الإجمالي، فيما لو اختص أحد الأطراف بأصل لا يجري على كل حال حتى بمعزل عن الطرف المقابل، ما يقتضي جريان الأصل في الطرف المقابل بلا معارض، إلا أن الشهيد الصدر رضوان الله عليه توقف عند هذا الجواب العراقي وأفاد بأن المقام لا يجري عليه نفس ما يجري من حيثيات التعارض في باب الأصول. إذ أصالة الجد في المقام لا يمكن أن تكون جارية في الكبرى والصغرى معا، فهي إما ساقطة بمعنى أن أصل ذكر الكبرى غير جاد، وإما أن الكبرى جادة والصغرى غير جادة، ولا يكفي لإثبات أصالة الجد في الكبرى أن يكون التطبيق معلوم الانتفاء وعدم الجد، ما دام يحتمل ابتداء أن تكون الكبرى غير جادة. وهذا الكلام بهذا المقدار لا يفي ما يريد جوابه، إذ يقال إن الأصول العقلائية تجري في كل كلام صادر عن متكلم ما لم يعلم سقوط أصل منها، فلا بد وأن يضيف إلى هذا الجواب تتمة، ولعلها كانت في نفسه ولم تنعكس في التقرير، أو أفادها ولم تنعكس، والله العالم. وهو أن يقال بأن إفادة الكبرى في المقام فيما لو أريد الاستصحاب هنا، إذ نحن نتحدث على هذا التقدير، إنما يصح في المقام مع كون التطبيق تقية فيما لو كانت الكبرى ثابتة ومسلمة في رتبة سابقة، كما لو دلت عليها أدلة أخرى. والمفروض أننا هنا نريد أن نستدل بهذه الرواية على الاستصحاب كما لو لم يكن دليل آخر يدل عليه، وإلا كان الدليل تلك الأدلة الأخرى التي بمعونتها يتم الاستدلال هنا على هذا التقدير والتقرير. إذ إلقاء كبرا تطبيقها غير سليم في المقام من دون ثبوتها في حد نفسها في رتبة سابقة، يقتضي الإجمال في الجد على مستوى الكبرى أيضا، ولا يشفع لهذا القول بأن أصالة الجد في الصغرى ساقطة على كل حال. إذ ليس المقام من قبيل الأصول التعبدية، بل الأصول العقلائية إنما تجري بما لها من الكشف والأمارية عن مراد المتكلم. لكن هذه التتمة يمكن أن يناقش فيها أيضا بالقول بأنه يكفي أن تكون الكبرى مفروغ عنها عند القائل، إذ هو بحسب الفرض في مقام التشريع وإبرازه، ومعه يستطيع الاستدلال بها. ذلك أن الإمام عليه السلام قد أجاب عن الحكم، قام فأضاف إليها ركعة رابعة، ولكنه أراد تعليله بذكر هذه الكبرى. والصحيح في المقام صحة ما أفاده المحقق العراقي، إذ بعد العلم بعدم جريان أصالة الجد في التطبيق تنتفي الأمارية، أما بلحاظ الكبرى فمقتضى أصالة التطابق بينما قال وما يريد جدا لا مانع منها، فتبقى على ما هي عليه. لا من باب إبقاء أحد الأصلين المتنافيين على حساب الآخر، بل من باب وجود المقتضي وانتفاء المانع. والغريب في المقام أن صاحب المنطقة رحمه الله قد أفاد بعد ذكري أن هذا الجواب هو جواب أصل الجواب مشتعر الأصلين، هو جواب الشيخ والنائيني والعراقي رضوان الله عليهم، ومع ذلك فقد رد هذا الكلام أي أصل الجواب والحمل على التقية بأنه ناشئ من عدم التوجه إلى مراد الشيخ في إشكاله، عندما أفاد بعدم إمكان تطبيق الاستصحاب لأنه يقتضي الإتيان بالركعة موصولة، فلا يكون المقام مصداقا أصلا للاستصحاب. ونحن نقول إننا قد ارتضينا بفهم الشيخ لكلام نفسه، إذ هو أحد الذين أجابوا بهذا الجواب على الإشكال، ما يعني أن فهما آخر لكلامه هو الذي يجانب مراده. وكأن هذا المحقق قد فهم من كلام الشيخ أن الاستصحاب بنفسه يقتضي الإتيان بالركعة موصولة بحيث لا يحتمل كونها مفصولة، مع أن الأمر ليس كذلك، إذ لا يخفى أن الوصل والفصل خاضعان للأدلة الدالة على كيفية الإتيان بالعمل، إن بعنوانه الأول أي الصلاة الرباعية وكون الركعة موصولة، أو بعنوان أنه شاك في عدد الركعات والإتيان بالركعة مفصولة، والقول بأن الاستصحاب يقتضي الإتيان بالركعة موصولة، وهو خلاف ما عليه مذهب الإمامية من قبل الشيخ، إنما هو من جهتي أن الأمر الأولية بصلاة الظهر مثلا، أي بالصلاة الرباعية، هو الإتيان بعدد محدد من الركعات متصلة بعضها بالبعض الآخر، لأن الاستصحاب بذاته يفيد الوصل. إذ كون تخللي التشهد والتسليم وتكبيرة الإحرام فصلا أي مانعا، إنما ثبت بالتعبد، لأن المركبات الاعتبارية تابعة لاعتبار معتبرين، وهذا لا يكاد يخفى على الشيخ ولا ينبغي أن يخفى على أحد. نعم، دلت الأدلة الاعتبارية تشريعية يعني على أن معنى الواصل هو عدم تخلل التشهد والتسليم وتكبيرة الإحرام، ولولا الدليل الخاص ما فهمنا أن هذا واصل. يعني لو أن الله من البداية شرع صلاة في كل ركعة فيها تكبير وتشهد وتسليم، نعم نحن علمنا من الجعل أن التحريم لصلاتين هو بالتكبير، وأن التحليل منها هو بالتسليم، وأن الزيادة العمدية في أثناء الصلاة مبطل. من هنا صرنا نعبر موصولة ومفصولة، مش من ذات الاستصحاب. وعلى هذا الأساس فلا إشكال ولا ريب لأن هذا الجواب جواب متين ويتناسب مع ما حققناه في فقه هذه الرواية. الجواب الثاني وغيره يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.